بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، فهذه تكملة لمنظومة القواعد الفقهية للشيخ عثمان بن سند البصري رحمه الله. قال الناظم رحمه الله: إن الخراج بالضمان يجب، ومن خلاف الخروج يندب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الناظم رحمه الله: إن الخراج بالضمان يجب، ومن خلاف الخروج يندب. الشطر الأول تضمن القاعدة 11: الخراج بالضمان. الخراج بالضمان. أصل القاعدة حديث حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، قضى أن الخراج بالضمان. الخراج المقصود به المنفعة المنفصلة الخارجة من عين مملوكة، المنفعة المنفصلة الخارجة من عين مملوكة، كأجرة الدار، عنده منزل فأجره، الأجرة هذه تسمى خراج. بالضمان، الضمان هو الكفالة، والمراد الالتزام بالتعويض وتحمل تبعة الشيء، الالتزام بالتعويض وتحمل تبعة الشيء. ومعنى القاعدة إجمالا أن منافع الشيء وغلته يستحقها من يضمنه ويتحمل خسارته لو هلك. من يستحق الخراج هو من يتحمل تبعة الخسارة لو هلك هذا الشيء. فالاستفادة من المنفعة مرتبطة بتحمل الخسارة عند الهلاك. هذه القاعدة تدخل في كثير من أبواب المعاملات المالية، كالبيع والإجارة والكفالة والشركة والرهن وغيرها، وهي تعبر عن مبدأ العدل في التعامل بين الأفراد في المعاملات المالية. من أمثلة القاعدة قالوا: إذا اشترى مثلا سلعة كالسيارة مثلا، ثم ردها بسبب العيب، قالوا: لا تلزمه الأجرة مقابل فترة الاستخدام، يعني الفترة التي بين الشراء وبين إرجاع السيارة لا يلزم بدفع إيجار أو أجرة مقابل السيارة. لماذا؟ لأنها لو هلكت في هذه الفترة كانت في ماذا؟ في ضمانه. لذلك قالوا: الخراج بالضمان. أيضا مثلوا بما لو اشترى جزءا من مزرعة فيها شركاء، واشترى قبل أن يبلغ هذا الشريك بقية الشركاء، فاشترى هذا الجزء وكان فيه بعض الثمار فباع الثمار، ثم علم أحد الشركاء وأراد المطالبة بالشفعة، يعني حق الشراء قبل الآخرين، وأخذ هذا الجزء، يعني انتزعه من ذلك المشتري، لا يطالب المشتري الأول بقيمة الثمرة لأنها كانت في ضمانه، فقالوا: الخراج بالضمان.
والدفع أولى عندهم من رفع، وبالمعاصي لا تنط بالشرع، رخصتهم ورخصة بالشك لا تناط، والرضا بشيء فعلا رضا بما منه إذا تولدا، وللسؤال في الجواب أعدا.
من الشطر الثاني في البيت الأول قال: ومن خلاف الخروج يندب. هذه القاعدة 12: الخروج من الخلاف مستحب. الخروج من الخلاف مستحب. من أدلتها قول الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومن آثار الصحابة رضي الله عنهم أن عثمان رضي الله عنه صلى بمنى 4، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: منكرا لهذا الأمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها، يعني صلاها أربعا، ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. قال هذا الكلام ثم لما صلى صلى أربعا، فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟ فقال: الخلاف شر، الخلاف شر. في هذا الأثر يظهر بالإضافة إلى مسألة أن الخروج من الخلاف مستحب، يظهر تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لأمر ولي الأمر وطاعتهم له وعدم الخروج عليه، ولو في الأمور اليسيرة التي قد يظن الإنسان أنها لا تؤثر، لكنهم حريصون على جمع الكلمة على ولي الأمر، وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم والمسلم في هذا الباب. الخروج من الخلاف أو مراعاة الخلاف هو إتيان ما هو أحوط للدين في مسألة اجتهادية اختلفت فيها أنظار العلماء، إتيان ما هو أحوط للدين في مسألة اجتهادية اختلفت فيها أنظار العلماء. والمعنى الإجمالي للقاعدة: عند وقوع الخلاف بين العلماء في أمر فيحله بعض العلماء يقول عنه حلال وبعضهم يقول عنه حرام، فالمستحب هو فعل ما هو أحوط لدين المسلم بالأخذ بقول إيش؟ الحرمة، حتى لا يقع في الإثم بسبب ذلك. والمراد بالخلاف هنا الخلاف القوي المعتبر دون الخلاف الشاذ، أو في المسائل التي مثلا دليلها ضعيف جدا. قال السيوطي رحمه الله عن هذه القاعدة، قال: فروعها كثيرة لا تكاد تحصى. أمثلتها قالوا: استحباب استيعاب الرأس بالمسح في الوضوء، مع أن بعض العلماء قال المراد بعض الرأس وليس كل الرأس، لكن قالوا من باب الخروج من الخلاف وهو مستحب يمسح الرأس كاملا. كذلك مثال آخر قالوا: اشتراط الطهارة للطواف حول الكعبة. الجمهور على اشتراط الوضوء والطهارة للطواف حول الكعبة، وخالف في ذلك بعض العلماء فقالوا بعدم اشتراط الطهارة. فهنا قالوا الخروج من الخلاف مستحب فيلتزم بالوضوء حتى لا يقع في الإثم أو الحرج بسبب هذا الخلاف. ثم قال رحمه الله: والدفع أولى عندهم من رفعي. هذه هي القاعدة 13: الدفع أقوى من الرفع، الدفع أقوى من الرفع. عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن رجلا سرق برده فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه لأنه سارق، فلما أراد قطعه قال: تجاوزت عنه يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: لو كان هذا قبل أن تأتيني به. فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو دليل القاعدة. شرح القاعدة: الدفع المراد به هنا المنع، والمراد منع وقوع الشيء أو منع تأثيره قبل أن يحصل هذا الشيء، والرفع هو إزالة الشيء بعد وقوعه. الدفع هو اجتناب الشيء قبل أن يقع، والرفع هو إزالته بعد وقوعه. والمعنى العام للقاعدة مثل المثل المشهور: الوقاية خير من العلاج. فمنع وقوع الشيء قبل أن يحصل أسهل وأولى من محاولة رفعه وإزالته بعد وقوعه. من أمثلة القاعدة قالوا: اختلاف الدين المانع من النكاح يدفع هذا النكاح قبل أن يقع، بمعنى لا يتم العقد بين مثلا المرأة المسلمة والرجل غير المسلم، هذا قبل الوقوع، وفي أثنائه لا يرفعه بل يوقف لانتهاء العدة. يعني لو أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل يستمر الزواج، لا يدفع حتى تنتهي العدة. ضربوا مثالا آخر، قالوا: الشفعة، وهو حق شراء نصيب الشريك في الشركة، إذا كانت بعد وضع الحدود والطرق فإنها تدفع البيع، فإنها تدفع البيع. أما إذا كانت بعد صرف الطرق، ذكروا التعليل في هذا الباب فقالوا: لأن دفع البيع قبل صرف الطرق أيسر من دفعه بعدها، أيسر من دفعه بعدها، لأن إذا صرفت الطرق خلاص أخذ كل واحد نصيبه وعرف حقه، فيصعب المطالبة بالشفعة بعد ذلك. ثم قال رحمه الله: وبالمعاصي لا تنط بالشرع. هذه هي القاعدة 14: الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي. دليل القاعدة قول الله تبارك وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. البغي فسر بطلب المحرم، والعدوان بمجاوزة الحد فيما أبيح له اضطرارا، كأكل الميتة مثلا للمضطر. قولهم الرخص، المراد هنا صرف الأمر من حالة اليسر، من حالة العسر إلى حالة اليسر بسبب عذر في المكلف، بسبب عذر في المكلف. لا تناط أي لا تعلق ولا ترتبط بالمعاصي، والمعنى أن من كان عاصيا بسفره فلا يجوز له الترخص برخص السفر كقصر الصلاة وجواز الفطر. طبعا هذه القاعدة يعني عند الجمهور معمول بها، وهم المذاهب الثلاثة ما عدا المذهب الحنفي، أما مذهب الأحناف فلا يعتبر هذه القاعدة. أنواع الرخص قالوا 3 أنواع: واجبة كأكل الميتة للمضطر، أي حكمها الوجوب، ومستحبة كقصر الصلاة، ومباحة كالجمع بين الصلاتين. أشرنا إلى أن القاعدة مختلف فيها، فاختلف العلماء هل تناط الرخص بالمعاصي أم لا، فقلنا الجمهور قالوا لا تناط بالمعاصي فلا يترخص العاصي بسفره برخص السفر، أما الحنفية فقالوا يترخص برخص السفر. لماذا؟ قالوا لأن النصوص التي جاءت فيها رخص السفر من جواز الفطر في رمضان وغيره لم تقيد، جاءت مطلقة بدون أن تقيد باجتناب المعاصي ونحوها. تطبيقات القاعدة وأمثلتها: المثال المشهور وهو المسافر سفرا يريد به المعصية كقاطع الطريق، أو يسافر ليبيع المخدرات أو يبيع الخمر، قالوا لا يجوز له الترخص برخص السفر، فلا يفطر في نهار رمضان ولا يقصر الصلاة. مثال آخر قالوا: من غصب خفا لا يجوز له المسح عليه، لا يجوز له المسح عليه، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. ثم قال رحمه الله: رخصتهم ورخصة بالشك لا تناط والرضا بشيء فعلا. قوله رخصتهم ورخصة بالشك من عند قوله ورخصة بالشك لا تناط، هذه القاعدة 15: الرخص لا تناط بالشك، الرخص لا تناط بالشك. هذه القاعدة ثبتت باستقراء فتاوى العلماء ونصوص الشرع. بالشك سبق بيانه، والمقصود هنا التردد بين وجود الشيء وعدمه، التردد بين وجود الشيء وعدمه، هل حصل أو لم يحصل. والمعنى أنه يجب أن يكون سبب الرخصة متحققا بالقطع أو بغلبة الظن لا مشكوكا فيه، حتى تستباح الرخصة، حتى ينتقل من حالة العسر العام بعمومه إلى حالة اليسر في حق هذا المكلف، لابد أن يتحقق من وجود سبب الرخصة. فمثلا قالوا من أمثلتها: يجب الغسل لمن شك في جواز المسح، من شك هل يجوز لي في هذه الحالة أن أمسح على الخف أو لا أمسح، قالوا يجب في حقه أن يغسل الرجلين، لأن الرخصة لا تناط بالشك، لأنه غير متأكد من سبب الجواز. كذلك من خرج من بلده وقطع مسافة ولا يعلم كم هذه المسافة على القول بتحديد مسافة السفر، وشك هل يجوز له قصر الصلاة أم لا يجوز، قالوا يجزمه الإتمام. لماذا؟ لأنه شاك في سبب الرخصة وهو تحقق السفر في حقه. أيضا قالوا من شك في تحقق الهلاك بالنسبة له، إذا هذا في موضوع أكل الميتة للمضطر، قالوا إذا شك في تحقق الهلاك، يعني شك هل إذا لم يأكل سيموت أو بخلاف ذلك، فقالوا لا يأكل حتى يتحقق أو يغلب على ظنه أنه إذا لم يأكل من هذه الميتة سيموت، وإلا فلا يأكل. قال رحمه الله: والرضا بشيء فعل رضا بما منه إذا تولد. هذه هي القاعدة 16: الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه، الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه. من أدلة القاعدة ما جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل طعن رجلا بقرن في رجله، فقال يا رسول الله أقدني، يعني طلب القصاص، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل حتى يبرأ جرحك، يعني انتظر حتى تشفى من هذا الجرح، لأنك لا تعلم قد يزيد هذا الجرح ويزيد الأثر من ضربة صاحبك، وقد يبقى في هذا الحد حتى يبرأ جرحك. فأبى الرجل إلا أن يستقيم، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، قال: فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه. تطور الأمر عند الرجل الذي طلب القصاص، أصابه العرج من تلك الضربة بعد أن لم يكن أحس بذلك في بداية الأمر، فقال، جاء للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عرجت وبرأ صاحبي، شفي صاحبي الذي اقتصصت منه، وأنا زاد مرضي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم آمرك ألا تستقيد حتى يبرأ جرحك؟ فعصيتني فأبعدك الله وبطل جرحك. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرجل الذي عرج، يعني بعد هذه الحادثة، من كان به جرح ألا يستقيد حتى تبرأ جراحته، فإذا برئت استقاد. القاعدة: الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه. قريبة من قولهم: المتولد من مأذون فيه لا أثر له. المتولد يعني الناتج عن شيء مأذون فيه، مباح جائز الفعل، لا أثر له. والمعنى العام: من رضي بالشيء أو بالفعل فهو راض ضمنا بما يتولد من ذلك الشيء أو بما ينتج منه وبما يترتب عليه. من أمثلة القاعدة قالوا: من رضي بعملية جراحية وافق على إجراء العملية الجراحية فهو راض بها وبنتائجها، فلو مات من أثر هذه العملية دون تقصير من الطبيب، بذل الطبيب الأسباب لكن هذا الرجل مات من أثر هذه العملية، قالوا فلا يحق لورثته المطالبة بالتعويض، لأن الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه. أيضا ذكروا قالوا رضا أحد الزوجين بعيب في الآخر عند العقد، علم بهذا العيب ورضي بالعقد ثم زاد العيب وتطور، قالوا فلا خيار للطرف الآخر، ليس له الخيار في هذا العقد على خلاف بين العلماء. المثال الأخير لهذه القاعدة قالوا لو قطع مثلا قطعت يده في حد أو قصاص فسرى ذلك، يعني قطعت اليد فنتج عن هذا القطع إلى مثلا فساد اليد كاملة فتحتاج إلى القطع أو أدى إلى الوفاة بعد ذلك، قالوا لا شيء له، لا يستحق ورثته أن يطالبوا بشيء لأن أصل الفعل مأذون فيه، مأذون فيه شرعا. ثم قال في الشطر الثاني وللسؤال في الجواب أعدا، هذه هي القاعدة 17، السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب. أصل القاعدة قول الله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر، سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك. محل الشاهد أن الإجابة هي كلمة نعم فقط، فلما قالوا السؤال معاد في الجواب أي أن السؤال والمراد به الاستفهام والطلب كالمعاد في الجواب، يعني لما قال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم كأنهم قالوا نعم ينقص الرطب إذا يبس. فالمعنى الإجمالي للقاعدة أن السؤال سواء بالاستفهام أو الطلب إذا أتى بعده جواب بلفظ من ألفاظ النفي أو الإثبات مثل نعم أو لا أو بلى فإن مضمون السؤال يكون مكررا في الجواب، لأن الجواب بنفسه غير مفيد، لو اقتطعنا كلمة نعم لوحدها لا تفيد معنى كامل ومعنى يمكن أن ينتج عنه حكم، لأن الجواب بنفسه غير مفيد. وهذه القاعدة من هذه الجهة لها ارتباط بقاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله. من أمثلة القاعدة قالوا لو سأل رجل صاحبه فقال له أطلقت زوجتك؟ فقال نعم وقع الطلاق، لأن هذا يعتبر إقرارا منه يؤاخذ عليه. وأيضا ذكروا قال لو قال لصاحب لتاجر مثلا الكتب قال له بعني هذا الكتاب بعشرة دراهم فقال له بعتك أو قال له نعم، إذا سأله وقال له هل تبيعني مثلا قال له نعم أبيعك أو اكتفى فقط باللفظة نعم، فهنا يقع البيع. لماذا؟ لأنه لما قال له نعم كأنه قال نعم أبيعك الكتاب بعشرة دراهم. أيضا من الأمثلة مسائل الإقرار كلها، مسائل الإقرار كلها، إذا قال مثلا لي عندك كذا فقال له نعم أقر بالأمر فيكون كأنه أعاد الجملة كاملة فيعتبر هذا إقرارا يؤاخذ به.
وليس للساكت قول ثبتا وما ترى أكثر فعلا قد أتى فإنه أكثر فضلا ونرى تعدية أفضل مما قصرا والفرض فاجعلنه ذا فضل على الذي فعلته من نفلي.
قال الناظم رحمه الله: وليس للساكت قول ثبت. هذه القاعدة 18: لا ينسب للساكت قول، لا ينسب للساكت قول. دليل القاعدة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به، ما لم يتكلموا أو يعملوا به. السكوت هو عدم النطق، والمراد ترك التكلم مع القدرة عليه، ترك الكلام مع القدرة عليه. والمعنى أن السكوت لا ينزل منزلة القول من جهة ما يترتب عليه من أحكام وآثار. السكوت لا يعتبر قولا، فإذا تكلم الإنسان ترتب على كلامه أثر، أما سكوته فلا يترتب عليه الأثر. هذا بشكل عام. قال الشافعي رحمه الله: لا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل، لا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل، إنما ينسب إلى كل قوله وعمله، إنما ينسب إلى كل قوله وعمله. من أمثلة هذه القاعدة قالوا: سكوت الثيب عند الاستئذان في النكاح لا يقوم مقام الإذن. سكوت الثيب عند الاستئذان في النكاح، إذا استؤذنت في موافقتها على هذا الزوج هل تقبلين به، فسكتت، لا يقوم ذلك مقام الإذن. لأن لماذا؟ قالوا: لأنه لا ينسب لساكت قول. أيضا مثال آخر قالوا: لو أن شخصا باع مال شخص آخر أو أتلفه وصاحب المال شاهد، يعني حاضر موجود، وهو ساكت، قالوا: فلا يعد سكوته إذنا في البيع، وله المطالبة بقيمة البضاعة إذا أتلفت. لماذا قالوا لا يعد إذنا؟ قالوا: لأن ربما يكون سكوته بسبب مثلا الخوف من هذا الرجل الذي باع البضاعة، أو أنه يفكر في الأمر أو نحو ذلك، فلا بد من استيضاح الأمر منه حتى يتأكد من مراده. ثم قال رحمه الله: وما ترى أكثر فعلا قد أتى فإنه أكثر فضلا. هنا هذا النص يشتمل على القاعدة 19: ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. واستدلوا لهذه القاعدة بحديث عائشة رضي الله عنها في عمرتها بعد الحج، لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك. وفي رواية: إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك، إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. وحديث آخر استدل به قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف القائم، نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. المعنى لهذه القاعدة: ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. قالوا: كل عبادة مشروعة، وهنا يتنبه إلى لفظة مشروعة حتى لا يدخل هنا جانب البدع، فلا بد أن تكون العبادة مشروعة في أصلها. كل عبادة مشروعة زادت أفعالها أو أقوالها كانت أفضل من مثيلتها التي قلت فيها الأفعال والأقوال. كل عبادة مشروعة زادت أفعالها أو أقوالها كانت أفضل من مثيلتها التي قلت فيها الأفعال والأقوال. من الأمثلة على هذه القاعدة قالوا: فصل الوتر أفضل من وصله، يعني أن يصلي الوتر ركعتين ثم يسلم ثم يقوم فيصلي ركعة ويسلم أفضل من أن يصلي الثلاث بتسليم واحد. قالوا لماذا؟ لأن في الفصل زيادة في النية وزيادة في التكبير وزيادة في السلام. مثال آخر قالوا: إطالة الصلاة أفضل من تقصيرها لمن صلى وحده. من صلى وحده فكونه يطيل الصلاة يطيل الركوع يطيل القراءة أفضل من أن يخفف الصلاة. لماذا؟ لأن ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. المثال الأخير لهذه القاعدة قالوا: غسل أعضاء الوضوء ثلاثا أفضل من الاقتصار على واحدة، مع أنه جائز، لكن ما هو الأفضل؟ أن يداوم المرء على غسل أعضاء وضوئه ثلاثا. ثم قال رحمه الله: ونرى تعدية أفضل مما قصر. هذه القاعدة العشرون: المتعدي أفضل من القاصر، المتعدي أفضل من القاصر. من أدلتها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل أو والصائم النهار. ومما قد يستدل به لهذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فنفع العالم أعظم من نفع العابد، لأن نفع العالم متعدي ونفع العابد قاصر. المتعدي ما يتجاوز حده إلى غيره، والقاصر ما يقتصر نفعه على الشيء ذاته. والمعنى أن العمل الذي تتعدى منفعته صاحبه إلى غيره أفضل من العمل الذي تكون منفعته قاصرة على صاحبه. هناك عبارة للشافعي رحمه الله يقول: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. هذا يا أخوة يكون في جانب التعارض، إذا قلنا أفضل فهو في جانب التعارض بين أمرين: هل يحضر الدرس مثلا أو يشتغل بقراءة القرآن أو يشتغل بصلاة النافلة؟ نقول ماذا؟ يحضر الدرس ويستفيد العلم ويحرص على النافلة في غير هذا الوقت، فلا يقال مثلا أن طالب العلم يترك النوافل مطلقا، لأن هذا ليس بحال عامة المسلمين، فكيف ينبغي أن يكون حال طالب العلم؟ ينبغي يكون أحرص من غيره على النوافل. إذن القاعدة: المتعدي أفضل من القاصر. من أمثلتها قالوا: كشف كربة المسلم أو قضاء دينه وإدخال السرور عليه أفضل من كثير من العبادات القاصرة. يعني إذا كان سيجلس لنافلة قاصرة عليه، في مثلا ذكرنا تلاوة القرآن، أو يذهب يقضي دينا عن مسلم، قال يذهب لقضاء الدين. لماذا؟ لأن نفعه متعدي ونفع القراءة قاصر عليه. ثم قال رحمه الله: والفرض فاجعلنه ذا فضل على الذي فعلته من نفلي. هذه أيضا كالقواعد التي قبلها في التفضيل، هي القاعدة 21: الفرض أفضل من النفل، الفرض أفضل من النفل. دليلها الحديث القدسي الذي يقول فيه الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. استفاد العلماء من هذا الحديث، أو دل هذا الحديث على أن أحب الأعمال إلى الله الفرائض، ثم تأتي بعدها النوافل. الفرض هو الواجب، والنفل هو المستحب، والمعنى أن مكانة الفريضة أعظم وأحب إلى الله عز وجل من مكانة النافلة. تطبيقات القاعدة كثيرة، منها مثلا صلاة الفريضة أفضل من صلاة النافلة، وصوم رمضان أفضل من غيره من الصيام، وحج الفريضة أفضل من حج النافلة. مثال ذكر أيضا في هذه القاعدة، قالوا إذا كان هناك شخص وجبت عليه الزكاة فتصدق بأضعاف مقدار الزكاة، يعني زكاته مثلا 10,000 فتصدق ب20 أو 30,000 على الفقراء، قالوا لا تسقط عنه الزكاة. لماذا؟ لأنه لم ينوي، ولأن الفرض أفضل من النفل، الفرض أفضل من النفل.
قال الناظم رحمه الله: فضيلة تعلقت بذاتي، عبادة أفضل من متاتي، بحسب الزمان والمكان، وكل شيء واجب الإتيان، لم يتركوا إلا لواجب، وما أوجب من أمرين أمرا أعظما، بجهة الخصوص لا لأدونا، بجهة العموم موجب لنا.
قال رحمه الله: فضيلة تعلقت بذاتي، عبادة أفضل مما تاتي، بحسب الزمان والمكان. نص القاعدة 22: الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة، الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها. الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها. دليل هذه القاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. الفضيلة المراد بها الكمال والأجر والثواب، يعني الكمال المتعلق أو الأجر المتعلق بنفس العبادة، بذات العبادة، أولى من الأجر أو الكمال المتعلق بمكانها أو زمانها. فالثواب المتعلق بهيئة العبادة ونفسها أكثر وأفضل من الثواب المتعلق بمكانها أو زمانها. مما قاله العلماء عن هذه القاعدة، قال في شرح المهذب: هذه قاعدة مهمة صرح بها جماعة من أصحابنا، وهي مفهومة من كلام الباقين، يعني يشير كأن هذه القاعدة عند المذهب الشافعي متفق عليها إجمالا عند علماء المذهب. من تطبيقات هذه القاعدة قالوا: صلاة النافلة في المنزل أفضل من المسجد، طبعا بنص الحديث، ويوضحون السبب من جهة القاعدة أيضا، مع أن المسجد بيت الله، المسجد أفضل من منزل الإنسان كمنزلة، لكن الصلاة النافلة في المنزل أفضل، لأن صلاة النافلة في المنزل فيها تحقيق لفضيلة تعود لذات العبادة، وهي الخشوع والإخلاص والبعد عن الرياء. أما الصلاة في المسجد ففضيلة تتعلق بمكان العبادة، فتقدم الصلاة في صلاة النافلة في المنزل. مثال آخر ذكر عن هذه القاعدة، قالوا: الرمل في طواف القدوم إذا اضطر أن يبتعد عن الكعبة حتى يحقق الرمل، قالوا يبتعد عن الكعبة. لماذا؟ لأن الرمل فضيلة تتعلق بذات الطواف، أما القرب من الكعبة عند الطواف فهذه فضيلة تتعلق بمكان العبادة، فتقدم الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة. طبعا هذا عند التعارض، فإذا أمكنه أن يرمل بالقرب من الكعبة فهذا هو الأفضل في كل الأحوال. ثم قال رحمه الله: وكل شيء واجب الإتيان لم يترك إلا لواجب. هذه القاعدة 23: الواجب لا يترك إلا لواجب، الواجب لا يترك إلا لواجب. هذه القاعدة مستنبطة من تقريرات العلماء ومن كلامهم، ومما يمكن أن يستدل لها به حديث ذكر فيه أن عبد الله بن أبي قال: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قالوا: الآن هذا الشخص منافق وأضر بالمسلمين فوجب ردعه بالقتل، هذا واجب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الواجب لواجب آخر، وهو ماذا؟ حفظ كلمة المسلمين وحمايتهم من الفتنة في الدين. قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الواجب هو اللازم، وسبق الإشارة إلى تعريفه. والمعنى العام للقاعدة أن الواجب لا يترك دون فعله إلا لواجب مثله، الواجب لا يترك دون فعله إلا لواجب مثله، ولا يجوز تركه لمستحب، لا يجوز ترك الواجب لأجل أمر مستحب من باب أولى. قالوا مثلا من أمثلة القاعدة: الواجب هو ستر العورة، يجب ستر العورة، لكن هذا الواجب يترك لواجب آخر، مثل حالة الختام بالنسبة للذكور، فيترك واجب ستر العورة لواجب آخر وهو الختام. قالوا أيضا: يجب حفظ البدن والأعضاء من الضرر والأذى، لكن هذا الواجب يترك لتنفيذ الحد الشرعي، فيترك مثلا حفظ اليد من الأذى فتقطع لواجب إيش؟ إقامة الحد الشرعي. المثال الثالث لهذه القاعدة، قالوا: من نسي التشهد الأول، في الأصل التشهد الأول واجب عليه، فقام إلى الركعة الثالثة، قالوا: هذا الواجب الآن لا يرجع له، لا يرجع ويجلس. لماذا؟ لأن هناك واجبا آخر، وهو ماذا؟ القيام وقراءة الفاتحة، بل هو ركن، فالواجب لا يترك إلا لواجب مثله. هنا طبعا المثال فيه أمر أعظم من الواجب، وهو ركنية القيام في الصلاة، ويدخل فيها بعد ذلك قراءة الفاتحة. ثم قال رحمه الله: وما أوجب من أمرين أمرا أعظم بجهة الخصوص لا لأدونا بجهة العموم موجب لنا. نص القاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه، ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه. لم يذكر العلماء دليلا خاصا لهذه القاعدة، ولكنهم أخذوها من مجموعة الأحكام التي تندرج تحتها. ومعناها الإجمالي. هذه القاعدة تتعلق بتداخل الأحكام، فيدخل الحكم الأصغر في الحكم الأكبر، ويدخل الحكم الأهون في الحكم الأعظم إذا كان من جنس واحد، وهي قريبة من قاعدة إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. من الأمثلة عليها قالوا: الزاني البكر لا يجب في حقه التعزير بلمس المرأة. الآن مثلا من لمس امرأة أجنبية بقصد ورفع أمره للقاضي ربما يعزره، بمعنى يعاقبه بعقوبة لم يرد فيها حد، كأن يسجنه أو يأمر بضربه أو نحو ذلك بالعقوبات التي يراها القاضي. لكن إذا زاد على اللمس بأن وقع في الفاحشة أعاذنا الله وإياكم منها، قالوا هنا يعاقب بالعقوبة الشرعية وهي الحد، ولا ينظر لما فعله كمقدمات لهذا الأمر من اللمس ونحوه، يسقط العقوبة بالأمر الأدنى ويعتبر بالأمر الأعلى وهو إقامة الحد هنا وهو الجلد، فيجلد ولا يلتفت لأمر التعزير هنا. من الأمثلة أيضا قالوا: إذا أقيمت الصلاة دخلت تحية المسجد في الفريضة، دخلت تحية المسجد في الفريضة فلا يطالب بأدائها. وربما تلاحظون أن بعض الأمثلة تمر في قواعد سابقة، ذلك أنها ترتبط بأكثر من قاعدة بحسب يعني جهة ارتباطها من القاعدة السابقة وهذه القاعدة. المثال الأخير لهذه القاعدة قال: من قطع يد إنسان أو قطع رجله ثم أفضت هذه الجناية إلى الموت، قطعت يده فأدخل المستشفى ظل يومين ثلاثة ثم مات، قالوا الواجب هو دية النفس، الواجب على هذا اللي قطع اليد أن يدفع دية النفس، دية القتل فقط دون دية الأطراف، مع أن ابتداء الأمر كان في ماذا؟ في قطع اليد، لكن تطور الأمر فينظر هنا إيش للأعظم ويدخل فيه الأخف والأقل. نكتفي
للاستماع
بهذا القدر.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.